الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله حصاد الظهيرة، وأستهل بعناوين الرئيسية: انطلاق المرحلة العملانية لمناورات فدائيو الولاية الجوية باستخدام أنظمة حديثة محلية الصنع. أمريكا تعترف بتعرض قاعدة لقواتها في التنف السورية لهجوم بالطائرات المسيرة. ومجلس الأمن الدولي يدعو لوقف التصعيد في اليمن لمواجهة خطر حدوث مجاعة في البلاد. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم المرحلة الرئيسية والعملياتية من مناورات فدائيو الولاية للقوة الجوية التابعة للجيش الإيراني في عموم أنحاء البلاد بقيادة مركزية ومشاركة مختلف أنواع الطائرات واستخدام التجهيزات العسكرية الحديثة محلث الصنع. وقال لواء عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش الإيراني أن الهدف من المناورات رفع مستوى القدرة الدفاعية وتحديث وتطبيق التكتيكات المكتسبة، فيما أكد الأدميرال حبيب الله سياري مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش الإيراني أن المناورات ستتضمن تمارين مختلفة ومتنوعة لتعزيز استعداد القوات الإيرانية للقتال الجوي. وقامت المقاتلات والمسيرات باستهداف مواقع العدو الوهمي من ارتفاعات مختلفة بقنابل ذكية وصواريخ مسيرة بأشعة الليزر والشاشات الحرارية. للمزيد بشأن هذه المناورات نتابع التقرير التالي.
مناورات الاقتدار الجوي للجيش الإيراني والتي أطلق عليها فدائيو سماء الولاية. بدأ سيناريو المناورة بتحليق رصد لتحركات العدو، وقامت الطائرات الاستكشافية بمسح جوي للمنطقة، وتابعتها مقاتلات RF-4 المزودة بكاميرات سمات المتطورة والمصنعة محليا، ومسيرات كمان 12، وقامت بالتصنط إلكترونيا على الذبذبات الجوية، ومن ثم صبت حمم النيران على الأهداف التي كانت تحلق في ارتفاعات مختلفة، كما سددت المقاتلات نيرانها وقصفت أهداف العدو بقنابل ذكية متطورة ثقيلة ونصف ثقيلة باستخدامها الصواريخ المسيرة بأشعة الليزر والشاشات الحرارية.
هذه المناورات للقوات الجوية تقام لرفع مستوى القدرة الدفاعية وتحديث وتطبيق التكتيكات المكتسبة واستخدام المعدات الجديدة، وتشمل جميع أنحاء البلاد ويتم توجيهها من مركز القيادة.
في هذه المناورات يقوم سلاح الجو بتمارين مختلفة ومتنوعة ليظهر استعداده للقتال الجوي والدفاع عن الحدود الجوية باستخدام الإمكانيات التي لديه والثقة بالنفس التي يمتلكها.
سرب مقاتلات اختلفت أسماؤها باختلاف تقنياتها، حيث قامت القاذفات الثقيلة من طراز F4 وF5 المزودة بصواريخ نقطوية وذكية وموجهة، وقاذفة F7 المزودة بقنبلة ياسين 90 المحلية بقصف الأهداف الحيوية للعدو برا وبحرا. ومن ثم جاء دور مقاتلات سوخوي 24، وبعد طلعات بعيدة المدى قامت بتدمير أهداف ورادارات العدو بصواريخها المطورة المزودة بالليزر والرادارات.
أحد أهم أهداف وميزات المناورات هو التخطيط والتوجيه المركزي لتنفيذ أنواع الطلعات الجوية، وكذلك استخدام الطائرات المأهولة وغير المأهولة في آن واحد، واستخدام الذخائر النقطوية والطائرات والمسيرات المزودة بقنابل ذات قدرة تدميرية عالية، وتوسيع نطاق نيرانها ودقة التسديد ضد الأهداف الثابتة والمتحركة، وكلها تجسد القدرات والجهوزية القتالية للقوة الجوية للدفاع عن ثغور البلاد.
وخلال المرحلة الرئيسية للمناورات نجحت مسيرات كمان 12 وكرار وكيان وآرش المزودة بمختلف الرؤوس الحربية والقنابل النقطوية المطورة في تدمير الأهداف الحيوية للعدو في كل قطاعاته السطحية والرادارية البرية. مناورات جوية لم تخفل الحرب الإلكترونية في خططها، كما تم تسييرها وقيادتها بشكل متمركز من مقر قيادة القوة الجوية للجيش الإيراني.
اعترفت الولايات المتحدة بتعرض قاعدتها غير الشرعية في التنف السورية بخمس طائرات مسيرة مفخخة. وحسب مصادر أمنية عراقية أن الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية وليس الأراضي العراقية، مضيفة أن قوات التحالف الدولي كانت تمتلك معلومات عن هذا الهجوم. إلى ذلك أفادت القيادة الأمريكية الوسطى بأنها تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا في الزمان والمكان المناسبين. وحول الاعتراف الأمريكي باستهداف قاعدة التنف نتابع هذا التقرير.
اعتراف أمريكي هو الأول من نوعه بالهجوم الذي استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف جنوب شرق سوريا. المتحدث باسم القيادة الوسطى الكابتن بيل أوربان أكد تعرض قاعدة التنف لهجوم وصفه بالمدروس والمنسق، مشيرا إلى أن الهجوم نظم بأنظمة جوية بدون طيار ما أدى إلى نشوب حريق غير مباشر. وأكد المتحدث أن القيادة الأمريكية الوسطى تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين. وفي السياق نفسه نشرت وكالة سانا السورية اعترافا لمسؤولين أمريكيين شريطة عدم الكشف عن هويتهم وقوع انفجار عند موقع أمريكي جنوبي سوريا. وذكرت الوكالة أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن قاعدة التنف استهدفت بعدة صواريخ ما أحدث انفجارات داخل القاعدة. وأضاف أحد المسؤولين الأمريكيين لوكالة رويترز أنه يعتقد أن الهجوم نفذ بطائرة من دون طيار، نفيا وجود تقارير تتحدث عن سقوط قتلى أو جرحى أمريكيين، وقال إن من المبكر تحديد المسؤولية عن الهجوم. إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة بسماع دوي انفجارات داخل قاعدة التنف الأمريكية على الحدود السورية العراقية. وبينت المصادر أن طائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع داخل القاعدة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، فيما لم يتم التأكد من وقوع قتل أو جرحى في صفوف القوات المنتشرة داخل القاعدة. وأنشأت القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في منطقة التنف عام 2014 بذريعة محاربة جماعة داعش الوهابية، فيما أكدت الوقائع لاحقا أن القوات الأمريكية اتخذت من القاعدة منطلقا لدعم التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة، وتلك التي قامت بجلبها وتجميعها من مناطق مختلفة إلى منطقة التنف، ومن بينها مجموعات من إرهابي جماعة داعش الوهابية لإعادة تدويرها واستخدامها في الاعتداء على مواقع الجيش السوري والتجمعات السكنية والمرافق الحيوية في منطقة البهدية السورية.
دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع إلى وقف التصعيد في اليمن لمواجهة الخطر المتزايد بحدوث مجاعة واسعة النطاق في البلاد. وشدد المجلس في بيان على ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك وقف التصعيد في محافظة مأرب ووقف فوري لإطلاق النار في البلاد. كما دان المجلس تزايد خطر حدوث المجاعة الواسعة النطاق التي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية، داعيا الأعضاء لتسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم إلى ميناء الحديدة. أكدت وزارة الخارجية السورية أن التفجير الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية في دمشق يأتي في إطار استمرار محاولات التنظيمات الإرهابية ورعاتها رفع معنوياتها وخاصة في إدلب. ودعت الخارجية السورية والمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لإدانة هذا التفجير الإرهابي واتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول الداعمة للإرهاب، مؤكدة أن الجماعات التي تمنى بهزائم متتالية أمام الإنجازات التي يحققها الجيش السوري بتحريره الأراضي السورية من سيطرة التنظيمات الإرهابية ونجاحه في إعادة الأمن والاستقرار للعديد من المناطق طالما ارتكبت مثل هذه الجرائم. وعلى صعيد آخر، تتواصل التسويات في محافظة درعا جنوب سوريا بوتيرة متسارعة لتمتد لبلدات الريف الشرقي وسط ترحيب أهالي البلدات التي التحقت بركب المصالحات من توسيع الجيش مساحته وتعزيز الأمن في هذه البلدات التي شهدت اضطرابات أمنية وعمليات اغتيال مؤخرا. التفاصيل في هذا التقرير.
تسير قافلة التسويات في محافظة درعا جنوب سوريا بشكل متسارع لتمتد لبلدات الريف الشرقي كبلدات ناحتة والمليحات الغربية والشرقية لتنضم لذات الاتفاق الذي طرحته الدولة السورية في الجنوب مطلع شهر أيلول الفائت.
والله احنا بنحمد الله انه رجعنا لحضن الوطن وقدرنا انه نخلص من هالوضع يعني المأساوي اللي عشناه خلال العشر سنين اللي مضت. يعني شو بده الواحد؟ بس بده شوية أمل إنه يعيش بأمل. هذا كل شيء قاعد يعني كل شيء بنطلبه من الله، وإن شاء الله إنه يتوفر الأمن والأمان وترجع سوريا لعهدها الأولي والطبيعي. وشكرا لكم وشكرا للقيادة السياسية والعسكرية وشكرا للسيد الرئيس على المكرم.
أهالي البلدات المنضمة لركب المصالحات ترحب بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة، شاكرين الجيش السوري على توسيع مساحة سيطرته لتعزيز الأمان في هذه البلدات، لا سيما مع تصاعد وتيرة الاغتيالات في الريفين الشرقي والغربي بمحافظة درعا خلال الأيام القليلة الماضية.
احنا بنشكر الدولة على الفرصة اللي عم تعطينا إياها لنعيد لنمشي على الطريق الصحيح، وإن شاء الله نكون يعني عند قدر هالمسؤولية هاي.
إن شاء الله يكون خير ونتمنى يعني الأمور تكون أحسن من هيك.
ممتاز جدا تسوية، بدنا شبابنا يرجعوا على حضن الوطن ويرجعوا لعمل وشغلهم، هذا اللي بهمنا نحن. وأهلا وسهلا بكم، وهي الساعة اللي بصرنا نحن.
شو بيحقق لك هذا الاتفاق اللي عم يتم؟
الأمن والأمان.
توازيا مع تسوية ناحتة، مصادر أمنية تؤكد إيقاف تطبيق التسويات في مدينة الحراك وبلدات علمة والصورة بريف درعا الشرقي بسبب عرقلة من قبل بعض المجموعات المسلحة التي رفضت تسليم السلاح، فيما تبقى العودة للاتفاق مرهونة بتسليم كامل السلاح الغير شرعي لإتمام تسويات هذه المدن والبلدات.
جددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاته وممارساته غير القانونية بحق أبناء الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن الجولان عائد إلى الوطن وأن كل الإجراءات التي اتخذها الاحتلال باطلة ولا أثر قانونيا لها. وشدد مندوب سوريا الدائم للأمم المتحدة بسام صباغ على تمسك سوريا الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل، وتأكيدها على أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والديمغرافية ملغاة وليس لها أي أثر قانوني. أدخلت تركيا رتلا جديدا يضم عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية لدعم الجماعات المسلحة التابعة لها في مدينة إدلب السورية وبعض المناطق بريفيا. وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال التركي نقلت للجماعات المسلحة أسلحة نوعية بينها قواذف حرارية مضادة للدروع ومضادة متنوعة للطائرات في محاولة لإعاقة عمليات الجيش السوري لتحرير مدينة إدلب من سيطرة التنظيمات المسلحة التابعة لتركيا ولا سيما تنظيم جبهة النصرة. تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال شبانا فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. المشاركون في اجتماع موسكو بشأن أفغانستان يؤكدون عزمهم تقديم المساعدة لضمان أمن هذا البلد. وتجمع المهنيين السودانيين يدعو لتظاهرات شعبية عارمة للمطالبة بإعادة السلطة إلى المدنيين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية طالت 11 مواطنا فلسطينيا عقب اقتحام وتفتيش منازلهم قبل أن تقوم بنقلهم لجهات غير معلومة. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل 7 مواطنين من محافظة بيت لحم جنوبية الضفة وشابين من نابلس وآخرين من جنين وقلقيلية. من جهة أخرى أطلق مقاومون النار صوب برج عسكري لجيش الاحتلال عند مدخل بلدة بيت عوة جنوب الخليل. وأكدت مصادر عبرية اطلاق نار من مركبة مسرعة استهدف برجا لجيش الاحتلال عند مدخل بلدة بيت عوة مشيرة إلى أن انسحاب المركبة من المكان بسلام. أعرب المشاركون في الاجتماع الثالث لمنصة موسكو حول أفغانستان عن قلقهم بشأن أنشطة الجماعات الإرهابية الدولية في هذا البلد. وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية أن المشاركين فيه أعربوا عن القلق إزاء مظاهر أنشطة المنظمات الإرهابية الدولية في أفغانستان وفي المقام الأول تنظيم داعش، مؤكدا عزم الأطراف على مواصلة تقديم المساعدة لضمان السلام والأمن في أفغانستان والمنطقة. كما ناقش الاجتماع آفاق تطور الأوضاع العسكرية والسياسية في أفغانستان. أعلن تجمع المهنيين السودانيين أن السلطة الحالية لا تمثل الثورة، مؤكدا أن الصراع بين أطرافها يدور حول تقسيم المناصب وخدمة المحاور الخارجية ولا يمت إلى تطلعات الشعب بشيء. ودعا التجمع في بيان له كافة القطاعات المهنيين والقوى النقابية والثورية الحية في السودان للخروج اليوم إلى الشوارع والمشاركة الفاعلة في المواكب المليونية للدعوة لإعادة السلطة إلى المدنيين، مجددا موقف تجمع المهنيين السودانيين الثابت من السلطة الحالية وهو عدم تمثيلها للثورة بل وإبحارها عكس أماني الجماهير. وحول التظاهرات المتواصلة في السودان ضد السلطة الحاكمة إليكم هذا التقرير.
دعما لعملية التحول الديمقراطي وفض شراكة الدم بين العسكر والمدنيين، يتظاهر السودانيون بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين الذي أكد في بيان له أن الحكومة الحالية لا تمثل الثورة وأن الصراع بين أطرافها يدور حول تقسيم المناصب والامتيازات ولا يمت لأهداف الشعب وتطلعاته بشيء. مطالب المليونية بحسب بيان التجمع هو وضع السلطة بيد القوى الثورية وإصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين وتكوين المجلس التشريعي بالإضافة إلى حل الميليشيات العسكرية وتصفية النظام السابق. التظاهرة التي تعهدت الشرطة بحمايتها تأتي بينما يواصل أنصار قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني اعتصامهم أمام القصر الجمهوري لليوم الخامس على التوالي، حيث يطالبون بتنحي الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية والالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة كفاءات. كما خرج متظاهرون في أحياء مختلفة في الخرطوم وأم درمان مطالبين بمدنية الدولة وإبعاد العسكري عن الحكم. تطورات جاءت بعدما شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان على الحفاظ على الشركة بين المكونين العسكري والمدني خلال لقائه وزيرة الشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية فيكي فورد في العاصمة الخرطوم التي شهدت تكثيف الوفود الدولية تحركاتها فيها لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد.
أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الاعتراض على نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي يجب أن يكون في الإطار القانوني. وقال الكاظمي أن الحكومة أدت دورا كبيرا لإجراء الانتخابات ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت ولأول مرة من دون حظر للتجوال ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية. هذا ويتسع نطاق الاحتجاجات الشعبية بالعراق بعد إعلان المفوضية نتائج الانتخابات الأخيرة، حيث تحول جزء من التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم مراكز صناعة القرار السياسي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
عاشت القوات الأمريكية الموجودة في العراق ليلة رعب وإنذار شديد بعد تعرض قاعدة التنف عند الحدود السورية العراقية الأردنية المشتركة لهجوم بخمس طائرات مسيرة متزامنا مع عمليات إطلاق نار. وأكد مصدر أمني عراقي أن القوات الأمريكية انتشرت في محيط قواعدها تزامنا مع وصول معلومات عن استهداف مقرها في التنف بطائرات مسيرة، فيما أفرغ الفصيل المسلح المتواجد فيها المقر من الآليات لنقلها إلى نقاط أخرى تم تجهيزها مع نقاط طبية متنقلة. على صعيد ثاني، اتسعت دائرة الاحتجاجات على نتائج الانتخابات مطالبين بالعدوى الفرز اليدوي وإلغاء الإلكتروني. وفي تصعيد جديد، طالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات بتقديم رئيس وأعضاء مجلس المفوضين إلى القضاء ليحاكموا وينالوا جزاءهم العادل على المخالفات القانونية التي قاموا بها. ودعت اللجنة إلى اختيار رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات من المستقلين، وحثت على أجراء مراجعة شاملة لكل المديرين العامين وكوادر المفوضية للتأكد من مهنيتهم واستقلالهم بعد ثبوت انتماء الكثير منهم إلى جهات سياسية متنفذة استخدمتهم للتلاعب بنتائج الانتخابات. من جهة أخرى، تحولت تظاهرات عدة محافظات عراقية إلى اعتصامات مستمرة لحين إلغاء نتائج الانتخابات الإلكترونية وإعادة العدوى الفرز اليدوي في جميع المحطات. وباشر المتظاهرون بنصب خيم اعتصام مفتوح أمام مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسط مدينة السماوة ومركز محافظة المثنى وفي واسط والبصرة وذي قار، فيما بدا أنه أمر مركزي من اللجنة التحضيرية للاحتجاجات التي أوصت المتظاهرين بالتعاون مع القوات الأمنية وعدم مضايقة أرزاق الناس وقطع الطرقات، إلا أن الضغط الأكبر كان للعاصمة بغداد التي شهدت تزايد أعداد المحتجين ونصب أعداد كبيرة من خيم الاعتصام أمام مداخل المنطقة الخضراء. تجاهل المفوضية العليا للانتخابات لمطالب المتظاهرين بالعد والفرز اليدوي رفع سقف المطالب إلى محاكمة المفوضية واعتصامات مستمرة مع مستقبل مفتوح على تصعيد منتظر. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن أو أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي استعداد صنعاء للتفاوض مع من يملك قراره من الداخل ويرفض إملاءات الخارج تحت سقف سيادة الوطن المستقل. ووضع محمد علي الحوثي شرطا الحوار الوصول لتسوية سياسية بين مختلف المكونات اليمنية، اعتبرها الخبراء فرصة لباقي الأطراف للخروج من عباءة التحالف وتعود إلى الداخل. وأخيرا، أكدت تقارير منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 242,842,000 حالة. وأعلنت المنظمة ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الجائحة، إلى أكثر من 46,090,000 حالة، فيما جاءت الهند بالمرتبة الثانية بارتفاع الإصابات فيها بفيروس كورونا لأكثر من 34,127,000 حالة، وتأتي من بعدها دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا. وفي الختام، العناوين الرئيسية: انطلاق المرحلة العملانية لمناورات فدائيو الولاية الجوية باستخدام أنظمة حديثة من حيث الصنع. أمريكا تعترف بتعرض قاعدة قواتها في التنف السورية لهجوم بالطائرات المسيرة. ومجلس الأمن الدولي يدعو لوقف التصعيد في اليمن لمواجهة خطر حدوث مجاعة في البلاد. تقبلوا تحياتي خالد عبد الله والسلام عليكم.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
كل يا بود.
أكلت سيدي واكتفيت.
زد على ما أكلته. هذه قصعة من قضيد الضأن جادت عفراء في صنعها.
لقد أكرمتني سيدي بما فيه الكفاية.
تستحق ذلك مذ أتيت إلى داري وضأني يزداد ويتكاثر وزرعي يكثر إنتاجا.
يسعدني ذلك سيدي،
لكنني لم ألحظ السعادة على وجهك قط.
وما العبد إلا مرآة سيده، فإن كان فرحاً أفرحه وإن كان حزيناً أشقاه وأتعسه.
انظر، لست تعساً كما تظن. صحيح أنني مقعد منذ سنوات عدة، ولكنني لم أفقد الأمل بالصحة والعافية. أيزعجك أمر آخر أيها العجوز الطيب؟
عندما يقضي الإنسان حياته في العبودية وخدمة الآخرين تموت أحاسيسه وتنقرض عاطفته ويصبح أشبه بظل يتحرك.
مذعرفتك، لمست فيك فيضا من المشاعر والأحاسيس التي تحاول كبتها على الدوام.
ما تظن برجل عجوز مثلي ترك الأهل والديار مع سيد تولى تربيته فألفه، وإذ بهذه الصحراء القاحلة تقتلع رفيقه منه وترميه في الغياهب، فلا يدري أحي ينقذه أو ميت يبكيه.
أما زلت تفكر برفيق افتقدته منذ سنة ونيف؟
وهل يمكنني نسيانه وقد سلكنا الأخطار لهدف واحد؟
المحزن حقا أنكما لم تبلغا الهدف المنشود.
ربما مات بهبود قبل أن يبلغ أخاه. يا لسخرية القدر.
ما حال نصيبين التي خلفتها وراءك يا سلمان؟
بأسوأ حال، راهبها على الفراش يحتضر والموت يدنو منه شيئا فشيئا.
وما حاجتك بالشام؟
أقصد ديرها وألتقي بإسقفها علني أجد ضالتي عنده.
وما هي ضالتك؟
الحقيقة.
قل لي، من أي النصارى أنت؟ أمن اليعاقبة أم النصاطرة؟
لا هذا ولا ذاك.
إذن أنت من الخياليين.
ما هذا الذي تتحدث به؟
هذه البلاد يضنيها صراع تلك الأجنحة ويفتك بأبنائها ورهبانها بأمرائها وملوكها. ألم يحدثك راهب نصيبين بذلك؟
لقد شغله التهجد والتضرع والصوم والصلاة عن كل شيء.
ألم تسمع بالحارث بن جبلة؟
ومن يكون هذا؟
أمير الغساسنة هنا في بلاد الشام. لقد كان نصرانيا، يؤمن بالطبيعة الواحدة للمسيح عيسى بن مريم، نبي من البشر أرسله الله يهدي قومه.
هذا ما علمته من راهب نصيبين.
وما لم تعلمه هو ما يؤمن به ملك الروم، إنه نسطوري النزعة. والنصاطرة يا سلمان يعتقدون بالطبيعة الثنائية للمسيح، الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية.
أيكون هذا ونحن نؤمن بإله واحد؟
أرأيت يا سلمان، ولهذا قتل المنذر بن الحارث، لأنه يؤمن بالطبيعة الواحدة.
ومن قتله؟
إمبراطور الروم، حيث أرسل معه البطريق مرقيانوس فاحتال عليه وقتله.
والفريق الثالث؟
أتقصد الخياليين؟ الخياليون يا سلمان هم النصارى الذين لا يؤمنون بصلب المسيح، ويقولون إن رجلا صلب مكانه.
هذا شيء سمعته من معلم الأول الراهب عبد الله الموصلي. هلما بنا إلى أسقف الشام الذي حدثتني عنه.
ستسر به، إنه تقي ورع، ولا أكتمك سرا أنني واحد من رعيته.
إذن اتفقنا.
ثق يا سلمان أنني أنست بك وسررت بلقائك، وسألتقي معك حيث تقيم في الدير على الدوام. والآن هيا، الحصان جاهز ينتظرنا.
تقدم يا بود.
الشمس محرقة حقا.
وما الذي يدفعك إلى ارتياد الصحراء المحرقة؟
هاتف في داخلي يحدثني أن بهبود لا زال به رمق من الحياة.
يا لفألك العجيب،
كلما وجدت كثبا من الرمال نكثته بعصايا هذه، ظنا مني أنني سأجده داخله.
دعك من هذا وانسى الأمر، سنوات وأنت تبحث من دون جدوى، ما ابتلعته الصحراء هضمته إلى الأبد.
لا أدري، يؤرقني ذلك البصيص من الأمل.
خذ هذا الوعاء من الماء البارد أطفئ ظمأك به.
انظر يا سلمان أمامك، من هذا الأسقف الذي يجتمع الناس حوله؟ أيحمل شيئا من الحقيقة التي أبحث عنها؟ لا لا، إن راهب نصيبين أكد لي أن الحقيقة، كل الحقيقة، موجودة بنبي سيظهر في الجزيرة حيث النخيل واليهود، وأنا في بلاد ليست جزيرة ولا تؤوي يهودا أو تنبت نخيلا، لكن الناس متجمهرون حوله وعيونهم تنضح إيمانا. ما بك يا سلمان؟ ألم يقل لك الراهب قبل موته إن الناس تركوا دينهم؟ أيكون هذا الرهط المتجمع من هؤلاء منافقين وسذجا؟ أو يكون الأسقف واحدا ممن ترك دينه واتبع هواه؟
أيها الناس، أيها الناس، ألا تتصدقون قبل انصرافكم؟ الفقراء في الخارج بحاجة إلى أعطياتكم، ينتظرون ما تجودون به إليهم. هلموا، هلموا، ضعوا صدقاتكم يرحمكم الله، وسأتولى توزيعها فيما بعد للذين يستحقون تلك الصدقات. هيا.
هذه ليرة ذهبية خالصة ادخرتها منذ زمن.
أحسنت.
وتلك ليرتان نظرتهما للفقراء في المنطقة.
بارك الله عطاءكم، ستكون أعطياتكم اليوم من نصيب الفقراء، تسد رمقهم وتطفئ جوعهم، وستنالون بقيمتها أرضا في الجنة.
تمهل يا بود، ما بك؟
وجدته سيدي.
ما هذا الحذاء الذي تحمله؟
إنه هو.
من؟
بهبود.
صديقك؟
نعم، وهذا حذاؤه، أحفظه شكلا ولونا.
أين وجدته؟
في الصحراء.
وصديقك؟
لا أدري، تفحصت المكان بعصاي فلم أجد أثرا له، لكنه موجود، تفاؤلي ينمو ويزداد.
إذا كنت صادقا في ظنك فقد عثرت على بصيص من الأمل.
لا بد وأنه في مكان ما في هذه الصحراء،
أو التقطته إحدى القوافل فحملته معها، أو
ما بك سكت سيدي؟ ما الذي يراودك؟ أو تظنه مات جوعا فابتلعته الصحراء من جديد؟
أو ربما افترسته بعض الحيوانات التي تجوب الصحراء ليلا.
لا زلت أشك في موته سيدي بهبود، لا زال حيا، هاتف ينطق بداخلي ولا أستطيع تكذيبه.
عسى ما تظنه صحيحا، لكنك تتكلم عن إنسان اختفى منذ سنوات عشر، أما آن للمختفي أن يظهر؟
ها قد صليت يا سلمان وتوجهت إلى ربك، ألا تخلد للنوم؟
سأفعل. سيدي الأسقف،
ما بك يا سلمان؟
لقد انتصف الليل وما أديت الصلاة بعد.
سأصلي بعد حين عندما ينام الخلق جميعا وتخمد أنفاسهم، حينئذ يرتفع صوتي فيصل إلى البارئ في الملكوت الأعلى صافيا، لا تشبه أكاذيب الناس وترهاتهم.
رأيت يا سلمان، لقد خدعت فيه. ما هذا الذي تبحث عنه فيرشدك إلى النور الإلهي؟ رحمك الله يا عبد الله الموصلي، الذي لم أره نائما أو مستلقيا إلا راكعا وساجدا. الآن بدأت من خلال الأسقف أتيقن ما قاله راهب الصليين حين أخبرني أن الناس قد تركوا دينهم.
بماذا تتمتم يا سلمان؟
لا شيء سيدي.
إذن قم ونم ودعني وحدي.
كل ذلك حصل بغيابي.
دع البكاء جانبا وأخبرني عن هذا الرجل. أخبرني كيف استطعت الوقوف وأنت مقعد منذ 20 حولا.
كما رويت لك يا عفراء، قدم هذا الرجل منذ الصباح إلي، أو أن الله بعثه لا أدري. كل ما أعرفه أنه سحر قلبي بحديث لم أسمع مثله قط. حدثني عن الجنة والنار والموت والحياة، ثم روى لي.
توقف أرجوك وحدثني كيف استطعت الوقوف يا عبد الله.
عندما حضرت القافلة وهم بالرحيل، دنا مني وأمسك بركبتي ثم قال: انظر يا عبد الله إلى السماء. فنظرت من خلال باب الخيمة المشرع فإذا هي صافية كغدير ماء. قال: تيقن بكل جوارحك أن الله على كل شيء قدير. ففعلت، إذ أحسست في داخلي صدق هذا القول.
وبعد يا عبد الله، كيف تسنى لك الوقوف والسير على قدميك وأنت مقعد منذ زمن؟
رويدك يا عفراء، لازلت أستجمع خيوط الحادثة. ثم انطلق ذلك الشيخ الجليل مع القافلة، وأنا لم أزل أراقبه من دون حراك، فآلمني ذلك ووددت أن ألحقه حتى نهاية الطريق. وبينما أنا كذلك، إذ سمعت صوتا هاتفا يقول: قف يا عبد الله. قلت: لا أستطيع الوقوف. فعاد الصوت ثانية وقال: قف يا عبد الله كرامة لضيفك سلمان. فأحسست شيئا يرتعد في مفاصلي ويدفعني للوثوب، فوقفت. نعم يا عفراء، وقفت. ثم مشيت مرة وثانية وثالثة، وأخذت أذرع الخيمة من دون توقف، وها أنا ذا واقف أمامك كما ترين.
يا سبحان الله، حقا حقا إن الله على كل شيء قدير. ترى من يكون سلمان هذا حتى تنطلق المعجزة من يديه؟
ألا تعرفني أيها العجوز؟ وصحراء العرب قاطبة تتناقل أخباري.
إنني مجرد راع للغنم ولا يعرف شيئا من هذه الصحراء.
أحسنت جوابا، حدق مليا وأنبئني بهويتي.
أمير أو ملك؟
وهل تجد ملكا يملك 10,000 بعير وشاة؟ أسمعت بملك يأتي 2,000 بعير محمل بغداء الشام ويوزعها على أهل مكة بيتا بيتا؟
من تكون أيها الرجل وأنت تفوق كسرى ثراء وهرقل مركزا؟ لما تضحك هكذا؟
أحسنت سؤالا وأجدت مقارنة. لأنا ابن جدعان الذي يبيع في كل سنة 5,000 من العبيد وأشتري مثلها. انظر تلك الناقة هناك، إنها مخصصة لحمل أطواق العبيد دون سواها. إلى أين أيها العجوز؟ أراك صممت بالوقوف.
ألحق غنمي.
ما بك مضطرب هكذا؟ أتكون من العبيد؟
أنا؟ أنا لست كذلك.
إذن هارب إلى أين؟ هو ذا غنمك في مرعاه وأنت تستظل معي في هذه الواحة، ونقطع الحديث معا ريثما تمر قوافل الشام والحبشة.
وما تريد أنت من هذه القوافل؟
عبيدها. لا شيء آخر دون ذلك. إنني متخصص في تجارة العبيد.
يا لسوء حظك يا بود، وأنت تجالس تاجرا في ثوب ملك. ما رأت عيني أقبح منه.
خذ
10 دراهم.
إنها لك، تغير في قيافتك وشكلك.
لست بحاجة إليها.
ترفض 10 دراهم؟ أتعرف يا هذا أن حربا جرت بين قبيلتين اثنين في هذه الصحراء من أجل درهمين اثنين فقط؟
من الآن فصاعدا يا بود، لك نصف ما أملك من الغنم هدية خالصة مني إليك.
هذا فيض كثير سيدي، لا أستحقه.
خدمتني فأخلصت لي، وتفانيت 10 سنوات فتكاثرت غنمي، أنحلت جسمك لتسمن أجسامها، وأهدرت عرقك لأدخر عرقي، وشقيت لأسعد، ألا تستحق بعد هذا نصفها؟
لكنك كافأتني بأن أنقذت حياتي وأطعمتني وآويتني.
لا عليك، لا عليك، افعل ما أمرتك به، خذ نصف غنمي، إنك تستحقه، وحاول أن تبني لك شأنا بها.
وما الشأن الذي أبنيه سيدي وقد وصلت إلى ما وصلت إليه من العمر؟
ها أنا قد شفيت، لن تفارقني، اطمئن. سوف أقيم لك خباء بجانبي تؤنسني في حياتي وتساعدني في شدتي.
يكفيني شات وضأن.
بل نصف ما أملك، ألا تقبل شفائي هدية إليك؟ حسنا، هيا قم إلى غنمك منذ الآن فرعاها، وإلى خبائك فاضربه، لقد أقبل الأصيل والغنم ينتظر كلأه وماءه. ألست سعيدا بمجاورتي يا بود؟
وكيف لا يسعد المرء بحلم سيده وكرمه، لكن أمرا ينغص علي سعادتي. ألا تلد هذه الصحراء خبرا من عزيز غاب بطياتها؟
لا أظنها إلا عاقرا. قم يا بود إلى غنمك وخبائك، ولا تعكر صفو سعادتك بالبحث عن إنسان دفن وانقرض.
أدن مني يا رجل.
ها أنا ذا أمامك.
أعطني عنقك.
ما الذي تريد أن تفعله؟
أطوق عنقك بسلسلة الحديد.
أتراني بعيرا هاربا أم ثورا هائجا؟
بل إنسان يحب الفرار. أتيت من بلاد فارس تبحث عن أخيك، فطمرتك رمال الصحراء، ثم جاء حراث الغطفاني فأنقذك واستعبدك لسنوات 10، فتحينت الفرصة وفررت من مضربه، فوقعت في شرك الصحراء من جديد، حتى أتاك ابن المغيرة فأنقذك وباعك إليه. أبعد هذه القصة المثيرة، أدعك حرا دون أن أقيدك بالسلاسل.
إليك يداي، قيدهما.
بل أدن عنقك، العبيد لا يربطون إلا بأعناقهم ويجرون كالبهائم.
ويحك يا ابن جدعان، أتراني عبدا لك؟
وعبد من تكون؟
ذلك الذي أنقذني من الموت فاشترى عبوديتي بذلك.
لكنني اشتريتك منه 100 درهم، أتسمع؟ 100 درهم.
اشتريت ممن لا يحق له بيعي.
أتحاججني أيها الأحمق؟ أنا ابن جدعان النخاس الكبير الذي لا تخلو سلاسله من 10 أعناق العبيد. أدن رقبتك مني.
لن أسلم رقبتي لنخاس.
ستسلمها، العبيد لا يحق لهم الاعتراض.
كيف يكون عبدا من كان سيدا في بلاده؟
سيدا في بلاده؟ السيد يصبح عبدا عندما يسيره القدر في الصحراء فيتيه بين رمالها.
أرجوك أرشدني إلى بلادي وأدفع لك أضعاف ما دفعته.
أتراني أبلها حتى أدع غنيمة دسمة تفلت من يدي؟ هيا هيا أيها العبد، لقد مالت الشمس للمغيب ونحن لازلنا على تخوم مكة والمشترون ينتظرون. إن لم تقدم إلي عنقك ضربتك بهذا الصوت، وإن لم ينفع الصوت كان ذلك السيف.
خير لعنق ضربة سيف في معركة من طوق سلسلة في يد نخاس.
هيا هيا أدن رقبتك، وإلا ناديت أشرس من في هذه القافلة فكبلوك وربطوك بهذا الحصان. يا قوم يا قوم، إلي بهذا العبد، لقد امتطى الحصان وهرب، إنه يتجه نحو الصحراء، اتبعوه حتى تعثروا عليه، فإن لم تفلحوا فدعوه. هذا امرؤ نجا من الموت ثم عاد إليه.
تأججي أيتها النار، عسنا نوفق بعابر سبيل فينال حاجته، أو يحمل إلينا تائها في هذه الصحراء فنرشده، أو ضيفا نأويه فنأنس به. خذي أيتها النار ما تشائين من حطب، فغدا نأتيك بالمزيد منها. من القادم؟
بود بود
بود، ما الذي أزعجك في هذا الليل يا بود؟
لم أستطع النوم، لكنني فجأة تذكرت شيئا مهما فأتيت لتوي.
اجلس يا بود وأفصح عما تكنه.
ذكرت لي أن سلمان هو اسم الرجل الذي كان شفاؤك على يديه.
إن شفائي من الله يا بود، وما سلمان إلا سبيل ذلك الشفاء.
إذن اسمه سلمان؟
نعم.
وأخبرتني أنه قدم من بلاد فارس،
وهذا الذي سمعته منه.
أشك في أن سلمان هذا هو الاسم الآخر لروزبة.
ما الأمر يا بود؟ قل لي، أراك صامتا هكذا بعد كل سؤال تسأله، أتعرف من تسأل عنه؟
لا أدري سيدي، تخونني الذاكرة أحيانا فأعجز أن أحصي أحداثها، لكنني متأكد من أن أمرا كهذا قد حدث.
أي أمر تتكلم عنه؟
أذكر فيما أذكر أن زوجتي شاهناز حدثتني بمثل هذا القبيل قبل موتها. لقد أخبرتني أن سيدتها رمهر أسرت إليها أن سلمان هو الاسم الحقيقي لولدها روزبة.
روزبة الذي من أجله تهت وأخاه بهبود؟
نعم.
ولكن كيف يكون لروزبة اسم آخر هو سلمان؟
لا أدري يا سيدي، لم تعلل زوجتي ذلك، وحينها لم أكترث لهذا الأمر كثيرا.
بود، دعك من هذه الأوهام، قم ونم، فلك في الصباح أعمالا تضنيك وتتعبك.
لا أدري، لكن هاتفا يؤرقني ويؤكد لي أن هناك صلة بين روزبة وسلمان هذا.
اسمع يا بود، لقد تذكرت شيئا.
ما هو؟
أذكر أنه عندما نظر إلى قلادتي تجهم وجهه وانقبضت أساريره وتاه في شرود عميق. سألته ذلك فأخبرني بعد إلحاح أنه فقد قلادة عزيزة على قلبه أهدته لها والدته.
قلادة ذهبية كتب عليها محمد نبي الله؟
نعم، لقد ذكر لي.
أقسم بحق السماء أن نزيلك هذا هو روزبة الذي نبحث
لهذه الصحراء الرهيبة التي تبتلع لاجئها وتفتك بعابرها وتحرق ساكنيها. الذي تنوي فعله الآن يا بهبود وأنت تائه في الصحراء ورجال النخاس في أثرك وطريق النجاة مقفرة أمامك؟ أرضيت الموت على العبودية؟ وكيف ترضاها ولم تجد روزبة بعد؟ أيتها الصحراء الموحشة، أنقذيني! ألا تمتلكين الرحمة؟ ألا ترأفين بأخ يود اللقاء بأخيه؟ وسيان إن عاش بعد ذلك أو فارق الحياة. ما بك أيها الحصان؟ أتحاججني أم توافقني الرأي؟ أتلومني لأنني اغتصبتك منهم ورميتك في أتون هذه الصحراء؟ أم توافقني الهروب من رباط عبوديتهم التي تتحسسها كل يوم؟ دعني وشأني، فقد استسلمت للموت في هذه الصحراء كما يستسلم جندب صغير في لج ماء. سأدعك تذهب وحيدا، هو ذا لجامك ملكك. هيا هيا فانطلق، فربما كتبت لك النجاة من دوني.
كنتم مع حواري محمد،
حبي بك يوما، إذا عيروني بحبك يوما فأهلا بذاك.
وإني بديني عيروني.